الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أي ابن عبد الوهاب رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أيها الإخوة، وصلنا في الباب الأول، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، أي البخاري مسلم. سنة عند قول المؤلف رحمه الله في هذا الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ومن مكملات هذا الاعتقاد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إذ أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن ينفخ في درع مريم فنفخ فدخلت النفخة في فرجها فحملت بعيسى عليه السلام بكلمة كن فكان، كما قال تعالى: ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فخلق الله عز وجل عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وتلك الكلمة هي قوله تعالى لعيسى كن، كما يقول سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي الأمر أمر الله عز وجل، كما خلق آدم عليه السلام من أم بلا أب، من أب بلا أب ولا أم، فخلقة عيسى يعني أقل منها، إذ خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، فخلقة آدم أعظم من خلقة عيسى عليه السلام. وخلق الله أمنا حواء من ظهر أبينا آدم، فالله عز وجل قادر على كل شيء. ثم قال: وبهذه الشهادة، أي الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد من عباد الله ورسوله، أرسله الله عز وجل وليس إلها يعبد من دون الله، قال الشيخ: وبهذه الشهادة تنفى عقيدة النصارى فيه، إذ ادعوا فيه الألوهية التي هي عقيدة البنوة، إذ زعموا أنه ابن لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، وقد نفى الله تعالى الولد والوالد والصاحب عن نفسه، قال تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكفر الله عز وجل من قال أن الله عز وجل له ولد، قال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهي التثليث، حيث اعتقدوا في عيسى أنه الله أو ابن لله أو ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة على القول الصحيح أنه الدعوة أنه أحد الآلهة الثلاثة، عيسى عليه السلام ومريم، والله عز وجل تعالى الله أن يكون له شريك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. دليل التثليث بهؤلاء الثلاثة عيسى ومريم والله عز وجل قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فلا يجوز أن يدعى أن عيسى ابن الله، ولا أنه هو الله، ولا أنه أحد الآلهة الثلاثة. فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام فرفعوا فوق المرتبة التي يستحقها وهي العبودية والرسالة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فغلوا في النصارى وضعوه في غير موضعه، وهي العبودية، أنه عبد من عباد الله من بني آدم، لكن اختصه الله بالرسالة. وتنفى بذلك أيضا عن عيسى عليه السلام، أي بشهادة لعيسى أنه عبد لله ورسوله، عقيدة اليهود الذين زعموا أنه ولد زنا وأن أمه زانية، والله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات. وأنطق الله عيسى عليه السلام: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فاليهود ادعوا على أن أمه مريم عليه السلام زانية وأنه ولد زنا، فلذا أرادوا قتله، فرفعه الله عز وجل إليه وهو حي وينزل في آخر الزمان، وهو من علامة الساعة الكبرى العشرة، نزول عيسى عليه السلام، ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته. فقال: وتنفى بذلك أيضا عقيدة اليهود الذين زعموا أنه ولد زنا، وعلى الجميع من اليهود والنصارى عليه من الله ما يستحقون من الغضب والمقت، لأنهم كذبوا خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله ورسول أرسله الله عز وجل، وأنه ليس بإله كما ادعت النصارى، وأنه ليس بولد زنا ولا أمه زانية. والمسلم، يقول شيخنا النجيب رحمه الله، والمسلم يبرأ إلى الله من هذه العقائد أي الفاسدة، ويعترف بعقيدة التوحيد لله عز وجل، وبأنه ليس له ولد ولا صاحبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأنه لا يجوز أن يموت الإنسان على عقيدة اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من العقائد الكفرية، بل يجب عليه أن يموت على عقيدة الإسلام وهو توحيد الله عز وجل واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ النجم رحمه الله: وأن الجنة حق، أي في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال شيخ النجم رحمه الله: وأن الجنة حق وهي جزاء الموحدين المتقين، والنار حق وهي جزاء للمشركين الكافرين. فمأوى المؤمنين وإن ماتوا على شيء من الكبار مآلهم إلى الجنة مهما عذبوا في نار جهنم، ومآل الكفار والمشركين النار خالدين فيها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الشيخ رحمه الله: من اعتقد هذه العقيدة عاش بخير، أي ما اعتقد وشهد أن له أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق. هذه العقيدة الصحيحة من اعتقدها عاش بخير، أي في الدنيا، ومات بخير، أي على عمل صالح جليل، وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان عنده شيء من الكبائر ومات عليها ولم يتم منها، فإنه فضل الله عز وجل. ثم بحصول هذه العقيدة السليمة واعتقادها تحت مشيئة الرحمن عز وجل، إن شاء عذبه بها ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة مباشرة، فضل الله عز وجل وحده. ثم باعتقاده هذه العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، علما بأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وعرفنا فيما سبق أن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا تنفع الإنسان شهادته أن لا إله إلا الله إلا بأن يتبرأ من الكفر والكافرين والشرك والمشركين، كما تبرأ أبينا آدم عليه السلام والأنبياء جميعا من الكفر والشرك. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلا بد من البراءة. أما يعترف أن الألوهية لله عز وجل ثم لا يتبرأ من الكفر ولا من الكافرين ولا من الشرك ولا من المشركين، فإنها لا تنفعه هذه الشهادة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم قال الشاعر: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها كفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم خله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه سيكون مآله إلى الجنة، أي المسلم مهما مات على شيء من الذنوب والسيئات فإن مصيره الجنة، وذلك بسبب حسنة التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة التي اعتقدها، سواء كان قبل عذاب أو بعد عذاب. وليس معنى هذا التساهل في الذنوب والمعاصي والبدع غير مكفرة، بل يجب الإنسان إن يتركها جميعا، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي من فعله أدخله الله عز وجل الجنة بفضله ورحمته ثم بعنايته بهذه العقيدة السليمة. وسيأتي الحديث في الباب القادم عن باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وأن التحقيق هو يكون بترك الشرك والكفر، وسواء كان الشرك أصغر أو أكبر، والكفر أصغر وأكبر، والبدع سواء بدع مكفرة أو مفسقة، وكذلك ترك الكبائر الذنوب وصغائر الذنوب التي فيها استمرار واحتقار. فهذا هو تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما من وقع في شيء من الكبائر فهو تحت المشيئة إن شاء الله رحمه وإن شاء عذبه. معنى قوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه سيكون مآله إلى الجنة سواء كان قبل عذاب أو بعد عذاب، المهم أن نهايته، إن نهاية من يموت على التوحيد والإيمان تكون إلى الجنة وهو تحت المشيئة، يعني مات على شيء وهو تحت المشيئة، فإن مات مصرا على الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ما يستحق من العذاب ثم أخرجه من النار. الله أعلم متى يخرج الإنسان من النار، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. أما إذا مات ولم يكن عنده كبائر مصر عليها، حتى ولو كان قد تعاطى شيئا من الكبائر ثم تاب ومات على التوبة، يعني أنه مات ولم يكن عليه شيء من المعاصي، فإنه رجع له أن يدخله الله الجنة بدون عذاب، وهذا هو تحقيق التوحيد، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمقصود سيئاتنا صغائر الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فهذه الصغائر الذنوب تكفر بفعل الصلوات والصيام. نعم. ثم قال قوله وله ما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، على أن المراد بالنار هنا نار الكفار التي يخلد من دخلها، يعني يخلد يبقى بقاء أبديا سرمديا في نار جهنم، نار الكفار التي يخلد من دخلها فلا يخرج منها أبدا. فهنا المقصود بالحديث إن الله حرم على النار، أي حرم الله على المؤمنين الذين عندهم شيء من الكبائر وماتوا عليها، حرم الله عز وجل عليهم دخول نار الكفار، وليس معنى أنهم لا يدخلون النار التي عدها الله للمؤمنين إذا أراد الله أن يعذبهم على كبائرهم، وذلك بسبب حسنة الإيمان أو التوحيد، أنقذهم الله عز وجل بعقيدة التوحيد من دخول نار الكفار، وقد يدخلون نار المؤمنين بتلك الكبائر وقد لا يدخلون برحمة أرحم الراحمين. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإما أن يحمل قوله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي حرم على قائل ذلك الخلود في النار، وأن كل موحد نهايته الجنة. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يؤخذ من هذا يقول الشيخ رحمه الله عظم كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله، وأنه روي في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله، وأفضل ما قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. يؤخذ من هذا عظم كلمة التوحيد، وأنها تعدل كل الأجرام العظام، يعني ثوابها يثقل به يعني ميزان السماوات والأرض وغيرها، إذا خرجت من فم صاحبها بإخلاص وصدق وبقية توفر الشروط لا إله إلا الله. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان على شجرة الأراك وجاءت الريح وحركت قدميه لنحالة جسمه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ هو الذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فتذكر موازين حسنات الإنسان يوم القيامة بسبب نطقه للا إله إلا الله واعتقاده لمعناها والعمل بمقتضاها. يؤخذ من هذا عظم كلمة التوحيد، وأنها تعدل كل الأجرام العظام، وهي السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن أي من المخلوقات، وما بينهما أي من المخلوقات من الجن ومن الملائكة غير الطيور غيرها، تعدلها في الوزن بل وتزيد عليها. وما ذلك إلا لعظمة من شهد له، وهو الله عز وجل بوحدانية الألوهية جل وعز من إله. وقوله للترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، وهذا سمى بالحديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لا لقيت الله عز وجل وعندك شيء من المعاصي أو كثير من المعاصي ولكنك مت ولم تكن مشركا لا شركا أكبر ولا أصغر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أي بملء الأرض مغفرة ورحمة. وهذا يدل على فضل التوحيد والحرص على العقيدة الإسلامية الصحيحة. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي قراب الأرض أي ما يقارب ملأها. وهذا الحديث يتضمن أن من لقي الله بالتوحيد أي مات ولم يشرك بالله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، فإنه يرجو من الله عز وجل المغفرة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بالتوحيد عناية عظيمة، ونخلص أنفسنا من أدران الشرك صغيره وكبيره، كذلك نحذر أهلينا وأولادنا من الأقوال الشركية والأفعال والنيات التي فيها شرك، وندعو قومنا ومن نحب من جيراننا وأقاربنا وسائر المسلمين إلى هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة، حتى نموت على التوحيد ويموت غيرنا كذلك على هذه العقيدة الصحيحة، فمن دل على خير فله أجر فاعله، وكان في ذلك من أجر عظيم عندما يموت الإنسان على عقيدة التوحيد فضل الله عز وجل ثم بجهودك ودعوتك لهم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اهتموا بهذا الجانب غاية الاهتمام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه 13 سنة إلى لا إله إلا الله وإلى تحقيقها. وهكذا الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن نموت على التوحيد، وأن نبعث مع الموحدين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أي ابن عبد الوهاب رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أيها الإخوة، وصلنا في الباب الأول، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، أي البخاري مسلم. سنة عند قول المؤلف رحمه الله في هذا الحديث: وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ومن مكملات هذا الاعتقاد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إذ أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن ينفخ في درع مريم فنفخ فدخلت النفخة في فرجها فحملت بعيسى عليه السلام بكلمة كن فكان، كما قال تعالى: ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فخلق الله عز وجل عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وتلك الكلمة هي قوله تعالى لعيسى كن، كما يقول سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي الأمر أمر الله عز وجل، كما خلق آدم عليه السلام من أم بلا أب، من أب بلا أب ولا أم، فخلقة عيسى يعني أقل منها، إذ خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، فخلقة آدم أعظم من خلقة عيسى عليه السلام. وخلق الله أمنا حواء من ظهر أبينا آدم، فالله عز وجل قادر على كل شيء. ثم قال: وبهذه الشهادة، أي الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد من عباد الله ورسوله أرسله الله عز وجل وليس إلها يعبد من دون الله، قال الشيخ: وبهذه الشهادة تنفى عقيدة النصارى فيه، إذا ادعوا فيه الألوهية التي هي عقيدة البنوة، إذ زعموا أنه ابن لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، وقد نفى الله تعالى الولد والوالد والصاحب عن نفسه، قال تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكفر الله عز وجل من قال أن الله عز وجل له ولد، قال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهي التثليث، حيث اعتقدوا في عيسى أنه الله أو ابن لله أو ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة على القول الصحيح أنه الدعوة أنه أحد الآلهة الثلاثة عيسى عليه السلام ومريم، والله عز وجل تعالى الله أن يكون له شريك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. دليل التثليث بهؤلاء الثلاثة عيسى ومريم، والله عز وجل قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فلا يجوز أن يدعى أن عيسى ابن الله، ولا أنه هو الله، ولا أنه أحد الآلهة الثلاثة. فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام فرفعوا فوق المرتبة التي يستحقها وهي العبودية والرسالة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فغلوا فيه النصارى وضعوه في غير موضعه وهي العبودية، أنه عبد من عباد الله من بني آدم، لكن اختصه الله بالرسالة. وتنفى بذلك أيضا عن عيسى عليه السلام، أي بشهادتنا لعيسى أنه عبد لله ورسوله، عقيدة اليهود الذين زعموا أنه ولد زنا وأن أمه زانية، والله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات. وأنطق الله عيسى عليه السلام: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فاليهود ادعوا على أن أمه مريم عليه السلام زانية وأنه ولد زنا، فلذا أرادوا قتله فرفعه الله عز وجل إليه وهو حي وينزل في آخر الزمان، وهو من علامة الساعة الكبرى العشرة، نزول عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته. فقال: وتنفى بذلك أيضا عقيدة اليهود الذين زعموا أنه ولد زنا، وعلى الجميع من اليهود والنصارى عليه من الله ما يستحقون من الغضب والمقت، لأنهم كذبوا خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله ورسول أرسله الله عز وجل، وأنه ليس بإله كما ادعت النصارى، وأنه ليس بولد زنا ولا أمه زانية. والمسلم، يقول شيخنا النجيب رحمه الله: والمسلم يبرأ إلى الله من هذه العقائد الفاسدة ويعترف بعقيدة التوحيد لله عز وجل، وبأنه ليس له ولد ولا صاحبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأنه لا يجوز أن يموت الإنسان على عقيدة اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من العقائد الكفرية، بل يجب عليه أن يموت على عقيدة الإسلام وهو توحيد الله عز وجل واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ النجم رحمه الله: وأن الجنة حق، أي في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال شيخنا النجيب رحمه الله: وأن الجنة حق وهي جزاء الموحدين المتقين، والنار حق وهي جزاء للمشركين الكافرين. فما هو المؤمنين وإن ماتوا على شيء من الكبار مآلهم إلى الجنة مهما عذبوا في نار جهنم، ومآل الكفار والمشركين النار خالدين فيها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الشيخ رحمه الله: من اعتقد هذه العقيدة عاش بخير، أي ما اعتقد وشهد أن له أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق. هذه العقيدة الصحيحة من اعتقدها عاش بخير، أي في الدنيا، ومات بخير أي على عمل صالح جليل، وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان عنده شيء من الكبائر ومات عليها ولم يتم منها، فإنه فضل الله عز وجل ثم بحصول هذه العقيدة السليمة واعتقادها تحت مشيئة الرحمن عز وجل إن شاء عذبه بها ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة مباشرة فضل الله عز وجل وحده ثم باعتقاده هذه العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، علما بأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وعرفنا فيما سبق أن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا تنفع الإنسان شهادته أن لا إله إلا الله إلا بأن يتبرأ من الكفر والكافرين والشرك والمشركين، كما تبرأ أبينا آدم عليه السلام والأنبياء جميعا من الكفر والشرك. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلا بد من البراءة. أما يعترف أن الألوهية لله عز وجل ثم لا يتبرأ من الكفر ولا من الكافرين ولا من الشرك ولا من المشركين فإنها لا تنفعه هذه الشهادة، فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم قال الشاعر: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها كفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. ثم قال شيخنا النجيب رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم خله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه سيكون مآله إلى الجنة، أي المسلم مهما مات على شيء من الذنوب والسيئات فإن مصيره الجنة، وذلك بسبب حسنة التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة التي اعتقدها، سواء كان قبل عذاب أو بعد عذاب. وليس معنى هذا التساهل في الذنوب والمعاصي والبدع غير المكفرة، بل يجب الإنسان إن يتركها جميعا، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي من فعله أدخله الله عز وجل الجنة بفضله ورحمته ثم بعنايته بهذه العقيدة السليمة. وسيأتي الحديث في الباب القادم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وأن التحقيق هو يكون بترك الشرك والكفر، وسواء كان الشرك أصغر أو أكبر والكفر أصغر أو أكبر، والبدع سواء بدع مكفرة أو مفسقة، وكذلك ترك كبائر الذنوب وصغائر الذنوب التي فيها استمرار واحتقار. فهذا هو تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما من وقع في شيء من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله رحمه وإن شاء عذبه. ما نقول صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه سيكون مآله إلى الجنة سواء كان قبل عذاب أو بعد عذاب. المهم أن نهايته، إن نهاية من يموت على التوحيد والإيمان تكون إلى الجنة وهو تحت المشيئة، يعني مات على شيء وهو تحت المشيئة. فإن مات مصرا على الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ما يستحق من العذاب ثم أخرجه من النار. الله أعلم متى يخرج الإنسان من النار، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. أما إذا مات ولم يكن عنده كبائر مصر عليها، حتى ولو كان قد تعاطى شيئا من الكبائر ثم تاب ومات على التوبة، يعني أنه مات ولم يكن عليه شيء من المعاصي، فإنه رجع له أن يدخله الله الجنة بدون عذاب. وهذا هو تحقيق التوحيد، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمقصود سيئاتنا صغائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الصغائر الذنوب تكفر بفعل الصلوات والصيام. نعم. ثم قال قوله: وله ما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، على أن المراد بالنار هنا نار الكفار التي يخلد من دخلها، يعني يخلد يبقى بقاء أبديا سرمديا، أي نار جهنم، نار الكفار التي يخلد من دخلها فلا يخرج منها أبدا. فهنا المقصود بالحديث إن الله حرم على النار، أي حرم الله على المؤمنين الذين عندهم شيء من الكبائر وماتوا عليها، حرم الله عز وجل عليهم دخول نار الكفار. وليس معنى أنهم لا يدخلون النار التي عدها الله للمؤمنين إذا أراد الله أن يعذبهم على كبائرهم، وذلك بسبب حسنة الإيمان أو التوحيد. أنقذهم الله عز وجل بعقيدة التوحيد من دخول نار الكفار، وقد يدخلون نار المؤمنين بتلك الكبائر، وقد لا يدخلون برحمة أرحم الراحمين. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإما أن يحمل قوله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي حرم على قائل ذلك الخلود في النار، وأن كل موحد نهايته الجنة. قوله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يؤخذ من هذا، يقول الشيخ رحمه الله، عظم كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله، وأنه روى في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله، وأفضل ما قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. يؤخذ من هذا عظم كلمة التوحيد، وأنها تعدل كل الأجرام العظام، يعني ثوابها يثقل به يعني ميزان السماوات والأرض وغيرها. إذا خرجت من فم صاحبها بإخلاص وصدق وبقية توفر الشروط لا إله إلا الله، وهذا يدل على فضل هذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان على شجرة الأراك وجاءت الريح وحركت قدميه لنحالة جسمه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ هو الذي نفسي بيده، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فتثقل موازين حسنات الإنسان يوم القيامة بسبب نطقه للا إله إلا الله واعتقاده لمعناها والعمل بمقتضاها. يؤخذ من هذا عظم كلمة التوحيد، وأنها تعدل كل الأجرام العظام، وهي السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن أي من المخلوقات، وما بينهما أي من المخلوقات من الجن ومن الملائكة وغير الطيور وغيرها، تعدلها في الوزن بل وتزيد عليها. وما ذلك إلا لعظمة من شهد له، وهو الله عز وجل بوحدانية الألوهية جل وعز من إله. وقوله للترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، وهذا سمى بالحديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لا لقيت الله عز وجل وعندك شيء من المعاصي أو كثير من المعاصي، ولكنك مت ولم تكن مشركا لا شركا أكبر ولا أصغر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أي بميل الأرض مغفرة ورحمة. وهذا يدل على فضل التوحيد والحرص على العقيدة الإسلامية الصحيحة. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي قراب الأرض أي ما يقارب ملأها. وهذا الحديث يتضمن أن من لقي الله بالتوحيد أي مات ولم يشرك بالله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، فإنه يرجو من الله عز وجل المغفرة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بالتوحيد عناية عظيمة، ونخلص أنفسنا من أدران الشرك صغيره وكبيره، كذلك نحذر أهلينا وأولادنا من الأقوال الشركية والأفعال والنيات التي فيها شرك، وندعو قومنا ومن نحب من جيراننا وأقاربنا وسائر المسلمين إلى هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة حتى نموت على التوحيد ويموت غيرنا كذلك على هذه العقيدة الصحيحة، فمن دل على خير فله أجر فاعله، وكان في ذلك من أجر عظيم عندما يموت الإنسان على عقيدة التوحيد فضل الله عز وجل ثم بجهودك ودعوتك لهم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اهتموا بهذا الجانب غاية الاهتمام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه 13 سنة إلى لا إله إلا الله وإلى تحقيقها، وهكذا الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن نموت على التوحيد، وأن نبعث مع الموحدين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.